بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز جرى عليه أكثر المتأخرين من الفقهاء والأصوليين، وأخذه بعض المحدثين مثل من؟ مثل الخطيب ومن؟ الخطابي ابن عبد البر. اختلف العلماء في المجاز، هل هو موجود في اللغة العربية في القرآن؟ على كم أقوال؟ من يأتي بها؟ ولله دره أحد؟ كأنكم لم تراجعوا. رضوان اللهم بارك، تفضل. نعم، المجاز في اللغة العربية وفي القرآن، ومنهم من قال المجاز في غير القرآن وأما القرآن فلا مجاز فيه، ومنهم من منع المجاز مطلقا. بارك الله فيك، وهو الصواب. طيب، ما الذي قال إن هذا التقسيم محدث؟ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز قال محدث. أحسنت، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. من أول من أنشأه من المبتدعة؟ من أول من أنشأ هذا التقسيم من المبتدعة؟ الجهمية. هل ورد في الشرع تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ ورد في الشرع؟ لم يرد في الشرع. طيب، في اللغة العربية هل صرح أحد بهذا؟ لم يصرح أحد بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز. هل وجد ذلك في كلام الصحابة؟ ولا التابعين؟ ولا أتباع التابعين؟ ولا أئمة الأربعة؟ هل أحد من أئمة الأربعة قال بهذا المجاز؟ لم يقل به أحد. من أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز؟ أبو عبيدة معمر بن المثنى. وهل مراده به يعني قسيم الحقيقة أم ماذا مراده؟ ما مراده بالمجاز عند أن أطلق المجاز؟ الشيء الجائز في اللغة العربية، الشيء الذي يجوز في اللغة العربية. نعم، المراد هذا عند أحسن. أما عند الإمام أحمد فمقصوده ما يجوز في اللغة العربية. نعم، أحسنت، يعني عند معمر بن المثنى إطلاق المجاز يقصد به المترادف من الألفاظ. نعم، المترادف من الألفاظ، يعني الشيء مثلا يطلق على عليه كذا، يطلق عليه لفظ كذا ويطلق عليه لفظ آخر. نعم. وأما الإمام أحمد فإنه عبر بالمجاز، ولكن المقصود به مما يجوز في اللغة، أن هذا جائز في اللغة لا ممتنع. هذا الاصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة أم في أثنائها؟ بعد القرون الثلاثة المفضلة، ومنشأه من جهات المعتزلة والجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم ذكر الخلاف بين الذين قالوا بالمجاز والذين منعوه. قال رحمه الله: وقد تمسك بكلام أحمد هذا، أي الذي تقدم ذكره، من ينسب إلى مذهبه أن في القرآن مجازا، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابي الخطاب وغيرهم، ومنع آخرون من أصحابه ذلك، أي من أصحاب الإمام أحمد، منعوا أن في القرآن مجاز، ومنعوا أن الإمام أحمد ينسب إليه أن في القرآن مجاز، كأبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي، وكذلك أصحاب مالك مختلفون، فكثير من متأخريهم يثبت في القرآن مجازا. وأما المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم بذلك لفظة واحدة، قد صرح بنفي المجاز يعني المتقدمون من أصحاب الإمام مالك لا يثبتون أن في القرآن مجازا، أما المتأخرون كثير من المتأخرين من أصحاب الإمام مالك فيثبتون في القرآن مجازا. عليكم السلام. وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خواز منداد البصري المالكي وغيره من المالكية، وصرح بنفيه داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر، وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف في نفيه مصنفا، وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين انتهى. إذن هؤلاء قالوا بنفي المجاز في القرآن، لماذا؟ قالوا لأن من أكبر قواعد المجاز أنه يصح نفيه وتكون صادقا في نفيه. مثلا رأيت أسدا يرمي، فهذا يقولون مجاز، لأن المقصود به الرجل الشجاع، لأن المقصود به الرجل الشجاع وليس المقصود به الحيوان المفترس، فيقولون يجوز أن تنفي هذا الكلام، تقول لم ترى أسدا وتكون صادقا في نفيه. إذن الذين قالوا بنفي المجاز في القرآن حجتهم قالوا إن المجاز يصح نفيه، صح أن ينفى، وهل يجوز أن ينفى شيء من القرآن؟ ما يجوز. نعم، وتكون صادقا إذا نفيته، تكون صادقا إذا نفيته. يعني الآن لو سمعت رجلا يقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، يعني على قولهم أن الأسد هنا مجاز، يعني أنه الرجل الشجاع، إذا قلت له أنت لم ترى أسدا يرمي صدقت أم لم تصدق؟ صدقت، لأن الأسد الحيوان المفترس ما يرمي، الحيوان المفترس ما يرمي، وإنما يعني هنا صح نفيه، صح نفيه. وما دام أن المجاز صح نفيه فلا يجوز أن يثبت في القرآن مجاز، لأنه لو أثبتنا في القرآن مجازا لقلنا إذن يجوز أن ينفى بعض آيات القرآن، مثل قوله عز وجل في سورة الكهف: أما الجدار نعم يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض فأقامه، يعني يصح إذن على كلامهم أن الإرادة هنا مجاز، يصح أن نقول الجدار ما يريد، الجدار ما يريد، يعني يصح، وهذا كفر. لو قلنا هذا لنفينا شيئا من القرآن، لنفينا شيئا أثبته القرآن، وهو أن الجدار يريد، فنقول الجدار لا يريد. إذن لو كان مجازا لصح نفيه، لو كان مجازا لصح نفيه. قال: فعلى هذا يجوز أن ينفى بعض ما ذكره الله في القرآن، مثلا قوله تعالى: يريد أن ينقض، يقولون الجدار لا يريد أن ينقض، وهذا باطل. لذلك كثير من الناس احترجوا من ذلك وقالوا لا مجاز في القرآن، كلامهم هو الصواب. قال رحمه الله: وقد أنكر الطائفة أن يكون في القرآن مجاز بالكلية كأبي إسحاق الإسفرائيني وغيره، انتهى المراد. وابن القيم رحمه الله سمى المجاز طاغوتا، فقال: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. إذن الجهمية هم أول من أنشأ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ويريدون بذلك التوصل إلى نفي أسماء الله وصفاته بإثباتهم أن في الكلام مجاز. يعني إذن يقولون أسماء الله وصفاته هذه التي موجودة في القرآن مجاز، ما هي حقيقة. نعم مجاز، ليست حقيقة، يصح أن تنفى عن الله عز وجل. قال: وتكلم عليه أيضا في النونية في أبيات، وعزي إلى الإمام الشافعي رحمه الله القول بالمجاز، فإنه بوّب في الرسالة باب ما يفهم معناه من سياقه. ثم مثل الشافعي بقوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فقالوا: القرية ما يسأل عنها، ما يسأل عنها، ولا هي التي عدت إذ يعدون في السبت، يعني ما هي القرية نفسها التي عدت، إنما أهلها. فقالوا: القرية ما يسأل عنها ولا هي التي عدت، إنما أهلها. فقال الشافعي: هذا يفهم معناه من سياقه. فهم قالوا: أراد الشافعي بهذا المجاز لكن هذا ما يفهم من كلام الشافعي رحمه الله أنه يثبت المجاز بهذا الكلام. نعم فعلا هذا يفهم معناه من سياقه أن المقصود أهل القرية، واسألهم عن القرية أي عن واسألهم عن القرية أي اسألهم عن أهل القرية التي كانت حاضرة البحث إذ يعدون في السبت، أي أهلها يعدون في السبت ليست القرية نفسها. هذا يفهم من ظاهر السياق، يفهم من ظاهر السياق وهو حقيقة. أحسنت، والحقيقة هو ما يفهم من السياق. نعم هذا رد عليهم. نعم قالوا فنحن فقد اختلفنا معه في التسمية، فهو قال يفهم سياقه من كلامه وهذا هو المجاز، يعني تقولوا على الشافعي ما لم يقل وحملوا كلامه ما لا يتحمل. قال وهذا قول باطل ولا يصح أن ينسب إلى الشافعي هذا التقسيم، رحمك الله، لا يصح أن ينسب إلى الشافعي أنه قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لأنهم ربطوا المجاز بأمور كثيرة لا يحتملها كلام الشافعي، والشافعي رحمه الله لم يذكر في رسالته المجاز كما قال ابن القيم ولا في موضع واحد ولا في أي كتاب من كتبه قسم هذا التقسيم، لا في الرسالة ولا في الأم ولا في المسند. وأيضا نحن لا نسلم أن بعض الكلام يفهم فقط من سياق معناه، وسيأتي إن شاء الله أن كلام العرب كله يفهم معناه من سياقه، حتى مما هم يوافقون على أنه حقيقة، وبعضه أيضا يقولون هو حقيقة ومع ذلك لا يفهم إلا من سياقه. يعني الكلام كله يفهم معناه من سياقه، الكلام كله يفهم معناه من سياقه، ولا يقال بعض الكلام يفهم من سياقه وبعض الكلام لا يفهم من سياقه، بل الكلام كله يفهم من سياقه وكله حقيقة، وسياقه يختلف من سياق إلى آخر، والمعنى يختلف من سياق إلى آخر. وجماعة من أهل العلم نفوا وقوع المجاز في القرآن، والواقع أن القرآن نزل باللغة العربية، والشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان يقول حتى وإن قلنا بجوازه في اللغة العربية لا يلزم منه جوازه في القرآن لما يتفرع عن ذلك من إدخال أشياء في كلام الله لا تليق به، ولما يتفرع أيضا من أن يعني يقال إنه يصح نفيه ولا يجوز أن ينفى شيء من القرآن. ومن أنواع البلاغة نوع يسمى الإغراق، هذا الإغراق يبالغ فيه حتى يقع في الكذب، يقال أغرق في المدح، أغرق في الذم إلى آخره، يعني بالغ في المدح، بالغ في الذم. وعلى هذا يلزمهم أن يقولوا بجواز الإغراق في القرآن، وهل في القرآن إغراق؟ هل في القرآن إغراق؟ لا، كله حق. وكثير من الأقسام البلاغية لا تليق بالقرآن، ومنها الإغراق، حتى بعض البلاغيين يغير الاسم ويأتي باسم آخر، أو يحاول أن ينفي أن هذا في القرآن أو ما أشبه ذلك، يعني يريد أن يقول إنه وإن قلنا إن الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لكن في القرآن ما يصلح أن يقال إنه فيه مجاز، لا يصح أن يقال فيه مجاز. كما أن من أقسام البلاغة الإغراق، لكن لا يصح أن يقال إن في القرآن إغراق، مع أن هذا موجود في اللغة العربية الإغراق وهو المبالغة في المدح والذم، لكن كلام الله منزه عن أن يقال فيه إغراق أي مبالغة في المدح والذم. وإن أثبتنا هذا في اللغة لكن لا يجوز أن نثبته في القرآن، وهكذا المجاز إن أثبتناه في اللغة العربية مع أنه ما هو مثبت، لكن تنزلا وفرضا أنه يعني موجود في اللغة العربية لا يجوز أن يثبت أنه موجود في القرآن. والشنقيطي رحمه الله في كتاب منع إيجاز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز منع المجاز في اللغة العربية وفي القرآن، هذا هو الصواب أنه ممنوع المجاز ليس موجودا لا في اللغة العربية ولا في القرآن. ثم قال حتى على القول بأنه يجوز في اللغة العربية لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، يعني فرضا على من يقول إنه موجود في اللغة العربية المجاز لا يجوز أن يقال إنه موجود في القرآن، هذا على فرض تنزلا معه، وإلا فهو ليس موجودا لا في اللغة العربية ولا في القرآن، بل كل كلام يفهم معناه من سياقه والله أعلم. وهو حقيقة في هذا السياق حقيقة وفي هذا السياق حقيقة.